قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في خرط العنب. قال حدثنا عبد العزيز بن السري الناقد قال حدثنا بشر بن منصور عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أسار بن أسيد رضي الله عنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يقرط العنب كما يقرط النخل، وتؤخذ زكاته زبيبا كما تؤخذ زكاة النخل تمرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد، يقول لنا ابو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب خرص العنب. الخرص هو من اجل الزكاة، والخرص هو كون الإمام يرسل وناس يخرصون الثمرة من أجل مصلحة العامل، من أجل مصلحة المالك، ومن أجل مصلحة الفقراء. أما مصلحة المالك فإنه يعرف مقدار زرعه أو مقدار ثمرته، يخرج عشرها أو نصف عشرها في الزكاة، ولا يفوت على المساكين شيء لأن أعرف حقهم. ومطلعه للمالك بكونه يتصرف في ماله لأن يجني منه ويستفيد منه ويضيع، ويقوم بدفع مقدار الزكاة التي خرص ثمرته. قطع ثمرا بدما يجف فيخرص العنب رطبا وتخرج الزكاة جريبا، ويخرج النخل رطبا وتخرج زكاته ثمرا بعدما يجف. فإذا الخرص فيه مصلحة للمالك ولتمكينه من التصرف في ماله، لأنه له فيه شركاء وهم الفقراء المساكين. فلو أنه تصرف فيه من غير أن يخرص تترتب على ذلك أنه قد يطغى على المال وعلى الثمرات فيفوت حق الفقراء، فيكون في مصلحة له لكونه يجني الثمر ويبيع ويأكل ويتصدق، لأنه عرف المقدار الذي يجب عليه في الزكاة. والفقراء أيضا يكون حقهم قد حفظ. فهذه فائدة الخرص. والخرص جاءت من السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أورد فيها أبو داود رحمه الله أحاديث عديدة، وفي ثلاثة في أبواب، وكلها ذكر الألباني رحمه الله أنها ضعيفة وأنه لم يثبت فيها شيء. هذه ثلاثة في أبواب الذي هو باب يعني هذا الباب الذي هو أولها، بس الذي ذكر في ما يتعلق بالخرص في هذا الباب ضعفه الألباني. لكن الحديث لكن ثبت الخرص تسعة من البخاري في كتاب الزكاة في في غزوة تبوك، وأورد البخاري باب خرص النخل. ولما مروا في وادي القرى في طريقهم لتبوك مروا على حديقة نزرع فيها نخل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اخرصوا يا أصحابه اخرصوا. فخرصوا وهو خرص، وقال إنها تبلغ عشرة أشهر. ثم قال لي صاحب البستان: إن أحطي ثمرة نخلك وأعلمينا يعني إذا رجعنا. وبعد رجوعهم مروا عليها وأخبرتهم بأنها عشرة أشهر طبقا لما خرص رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث طويل وفيه وقد اشتمل على أمر عجيب في تبوك، وهو نفس الحديث لما ذهبوا إلى تبوك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأهله: إنها ستعد عليكم ريحا شديدة، فكل منكم يعقد بعيره ويبقى لا يخرج الريح. قالوا: فخرج رجل فحملته الريح وألقته في جبل طيب، يعني من تبوك إلى حائل، فحملته الريح وألقته هناك. الحديث في صحيح البخاري، والمقصود منه أن الخرص ثابت من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح البخاري. وهنا أورد أبو داود رحمه الله في باب خرص العنب حديث حتى بن نشيل رضي الله عنه، حديث مكة الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم على مكة وكان صغيرا من شعر الصحابة رضي الله عنه. وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يخرص العنب وتخرج زكاته جديدا كما يخرص التمر الرطب وتخرج زكاته تمرا. فالجديد لا شك أنه من جد التمر من الأموال الزكوية لأنه يصير أو يصير جديدا أي العنب، والجديد يدخر وهو قوت من الأقوات. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكره في الأقوات التي تخرج منها زكاة الفطر أو صاع من جديد، فهو مما يدخر ومما يوسط الأكل تخرج التمر وهو قوت وغذاء كما أن التمر كذلك. والحديث فيه انقطاع بين الحسن البصري وعتاب بن أكيد، لأن عتاب بن أكيد توفي في قيل إنه في اليوم الذي مات فيه أبو بكر، وأما الحسن فإن ولادته في خلافة عمر، فإن ولادته في خلافة عمر فهو منقطع. والحسن البصري معروف بالتجليس ومعروف بالإرسال، وهذا من قبيل الإرسال فهو غير صحيح لأن انقطع إليه. لكن كون العنب يتخذ جديدا وأنه يدخر ويكال وفرج التمر وهو قوت من الأقوال فتجب فيه الزكاة. نعم.
سعيد المسيب
يعني فيه انقطاع، يعني قلت أن الحسن بكري وحسن بكري عنده رسالة جديد، وأن سعيد المسيب هو فئة ليس يعني من أهل الرسالة والتدليس، وهو من فقهاء المدينة السبعة في عهد التابعين، ولكنه لم يدرك العتاب النفيس وهو منقطع. نعم.
قال حدثنا عبد العزيز بن السري الناقد.
حدثنا عبد العزيز بن السري الناقد او الناقد وهو مقبول.
نعم.
اخرج له
ابو داود.
وهو مقبول اخرج له ابو داود.
عن بشر بن منصور.
عن بشر بن منصور وهو
صدوق خرجه مسلم وابو داود النسائي.
صدوق خرجه مسلم وابو داود النسائي.
عن عبد الرحمن بن اسحاق.
عن عبد الرحمن بن اسحاق وهو
صدوق خرجه البخاري في الادب المفرد ومسلم واصحاب السنن.
صدوق خرجه البخاري في الادب المفرد ومسلم واصحاب السنن.
عن الزهري.
عن الزهري محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه رجل أصحاب الكتب الستة. عن سعيد بن المسيب وهو ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عهد التابعين أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عتاب بن أسيد رضي الله عنه وهو صحابي أخرج له أصحاب السنة.
قال حدثنا محمد بن إسحاق المسيبي قال حدثنا عبد الله بن نافع عن محمد بن صالح التمار عن ابن شهاب بإسناده ومعناه. قال أبو داود وسعيد لم يسمع من عتاب شيئا.
ثم ذكر الطريق الحديث من طريق أخرى وحال على الطريق السابقة وقال أبو داود عن ذلك أن عتاب أن سعيد لم يسمع من عتاب شيئا أي أنه لم يدركه.
قال حدثنا محمد بن اسحاق المسيبي.
محمد بن اسحاق المسيبي ثقه
صدوق خرج مسلم وابو داود.
صدوق خرج مسلم وابو داود.
عن عبد الله بن نافع.
عن عبد الله بن نافع وهو
ثقه صحيح الكتاب في حفظه دين.
ثقه صحيح الكتاب في حفظه دين اخرج له
البخاري المفرد ومسلم واصحاب السنن.
البخاري في المفرد ومسلم واصحاب السنن.
عن محمد بن صالح التمار.
عن محمد بن صالح التمار وهو
صدوق يخطئ خرج اصحاب السنن.
صدوق يخطئ خرج اصحاب السنن.
عن ابن شهاب.
عن ابن شهاب لإسناده عن سيد المسيب عن عتاب بن يسيب وقد مر لكم.
راجح الآن في العنب الزكاة
الزكاة
يخرص يعني
يخرص نعم يخرص يخرص من أجل يستفيد المالك من ماله بالأكل والعطاء، وأيضا حتى لو باعه وحتى لو أراد أن يبيعه وكذلك وكون يعني لا يدسه يمكن ان يخرج العشره نصف العشره زكاه من القيمه اذا ما جعله جليلا، لكن ان جعله جليلا فانه يخرجه جليلا. الان الناس في هذا الزمان الغالب استعماله انهم يستعملونه فاتحه ولا يتخذونه قوتا، بمعنى انهم يجعلونه جديدا.
وكيف الاخراج الان؟
الان يمكن، لان الناس الان يستعملون العنب اساسا، ما احد يستعمل الجديد.
كيف الاخراج؟
لا هذا يخرج ربع نصف العشر اذا كان يبقى بماء المطر، ويبقى العشر يخرج عشر القيمه اذا كان يبقى بماء المطر، ويخرج نصف العشر اذا كان يبقى بماء النفع. هو الخط اولا، لانه اذا هذا يمكن التصرف لصاحبه، وبعد ذلك يعرف ان في زياده الحدود.
مثل التصرف ما فهمت، لو تعيد لك الله تصرف الصاحب كيف؟
الانسان كما هو معلوم الفقراء شركاء له في ماله، وكيف يعرف المال؟ ومن الصعب عليه ان يعطي كل نخله كل ما يجب بروح لاجله يجمه او يكيله، من اجل انه يعرف مقدار الزكاة فيه. فخفف على اصحاب الاموال بان يفرض عليهم ويقال ثمرة من تبلغ كذا وكذا عليكم العشر او نصف العشر من هذا المقدار، فالنخل يصرف به، الثمر يصرف به، لانه لو كان لانه كان هناك خرف لازمهم عند ذلك انهم كل شيء يستفيدونه يعرفون مقداره ويدونونه ثم يخرجونه من نصف العشر او العشر. لكن بهذه الطريقه ما يحتاجون الى ان يكيلوا كل شيء وان كل شيء ياخذونه لا بد ان يقال. هذا يتوسع على اصحاب الاموال بان يخرج ويقال له يبرك كذا وكذا والزكاه في نصف العشر او العشر، في النهايه يعطون الزكاه.
طيب الفقير ما له حق قبل ان يجفف؟ ما دام انه عرف الان نصيبه، اذا اراد من الرطب قبل ان يصبح تمرا، اراد من العنب قبل ان يصبح زبيبا، ما دام انه عرف حقه له ان ياخذ منه؟
لا، الفقير هو يعطى لا ياخذ، يعني العباد الولاة ياخذونها ويعطونها للفقراء، ولكن الذي كانوا يعملون على اساس انها اقوى وانه يؤخذ اقوى ما يؤخذ شيء يعني ممكن يفسد عليهم، لانه لو اعطوا يعني مقدارا كبيرا من الرطب يفسد عليهم فيما مضى، اما الان يمكن ان يصبر ويمكن ان يبرد، ولكن الشريعه جاءت بانه يؤخذ او ان الزكاه تخرج زهيدا وانها تخرج لم تكن تخرج تمرا، والزرع يعني يؤخذ يعني بعد ما ينتهي ويودس ويداس ويبرى ويكال يخرج المقدار الذي هو مطلوب في الزكاة.
قال رحمه الله تعالى: باب في الخرف. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن قبيل بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن مسعود قال: جاء سهل بن أبي حتمة رضي الله عنه إلى مجلسنا قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا خرفتم فجزوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا أو تجزوا الثلث فدعوا الربع. قال أبو داود: الخارص يدع الثلث للحرفة
أو للخرفة، أو للخرفة هنا مكتوب للحرفة، و المعنى يعني غير واضح، ولكن كلمة بالخرفة يعني الذي هو يعني الذي يجنى هو ما يجنى لأنه الخرفة، وفي المجعل المعبود وكذا أنت الخرفة الذي هو في الأصل وفي التعليق أو في الحاشية، ففقه موسى الخرفة هو ما يجنى من الرطب، هو المخرف هو الذي الزنبيل الذي يخرف به الثمر، فالخرفة يعني هو ما يحتاج إليه الملاك من أجل أن يخرفوا أن يأخذ الثمرة. كلمة الحرفة يعني غير واضحة هنا من أجل الحرفة، ولكن الحرفة هي الواضحة والمستقيمة من حيث المعنى.
أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا خرفتم فجزوا ودعوا الثلث.
خذوا إلى الحرفة خذوا، يعني خذوا ودع الثلث، يعني خذ الزكاة ودع الثلث. وقيل ان الثلث الذي يترك اما ان يكون ثلث الزكاة بان يعطى للمملوك لان هو ينفقه ويعطيه على الفقراء ويتصرف فيه، او يترك ثلث الثمرة يعني فلا يحاسب عليها من اجل انه يستفيد منها في الجنيه يجني، وكذلك أيضا يعني يعطي ويهدي ويتصدق ما دام رطبا، ثم بعد ذلك يخرج الزكاة من يعني مما وراء الثلث أو الربع. ولكن الحديث في إسناده ما هو متكلم فيه فهو غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا هذا فإنه يترك ولا يترك للعامل إلا لمالك شيء، وإنما تؤخذ منه يؤخذ من مقدار الزكاة والباقي له، إما له تسعة الأشعار أو له تسعة أشعار ونصف، يعني على حسب سقي الثمر سقي النخل، إما بكلفة أو بعدم كلفة، إذا كان بكلفة فإنه يكون فيه نصف العشر، وإذا كان بغير كلفة وفيه مشقة فإنه يكون فيه العشر. والحاصل أن الثلث أو الربع المقصود يفسر بأنه إما أن العام مالك يعطى أو يترك له مقدار ثلث الزكاة وربع الزكاة يتصرف فيه وينفقه على الفقراء والمساكين، أو أنه يترك له مقدار ثلث أو الربع فلا يحاسب عليه، وإنما يحاسب على ما وراء ثلث الربع الذي يظهر أنه لا يترك شيء، وإنما المقدار الذي هو ثمرته يخرج منها العشر أو نصف العشر.
قال حدثنا حفص بن عمر.
حفص بن عمر ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي.
عن شعبة.
شعبة بن الحجاج الواسطي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن خبيب بن عبد الرحمن.
عن خبيب بن عبد الرحمن وهو
ثقة أخرجه أصحاب الكتب.
ثقة أخرجه أصحاب الكتب.
عن عبد الرحمن بن مسعود.
عن عبد الرحمن بن سعيد بن ميار وهو مقبول.
نعم.
أخرج له أبو داود
الترمذي والنسائي.
أبو داود الترمذي والنسائي.
عن سهل بن أبي حزمة.
سهل بن أبي حزمة رضي الله عنه وصحابي أخرج له
أصحاب الكتب.
أخرجه أصحاب الكتب الستة.
فإن لم تدعوا أو تجزوا الثلث فدعوا الربع.
يعني معناه إذا ما تلقتم الثلث اتركوا الربع.
تخيير للفارق.
لا لأنه كان يعني هو ينظر المصلحة، إما يدع الثلث وإن لم يفعل فإنه يدع الربع.
فإن قال قائل الخرف تقدير ليس بيقين ظن.
نعم لكنه طريق. لكنه طريق الى تحصيل المصلحه، وقد ثبتت في السنه، وما دام ثبتت في السنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا في اسرار البخاري فلا كلام يعني بعد ذلك، لانه يترتب على ذلك مصلحه وفائده للمالك وللفقراء.
لكن المالك يعني ما دام مثلا مساله تقنين قد لا يرضى بالخاوف يقول يجيب واحد ثاني يخرص يمكن يجيل او ينقل.
لا هو الواجب هو اختيار الخالقين الذين يعني يخرصون ويكونوا مأمونين ويكون على خبرة وعلى ميراث ويعني تقدير، وأنهم يعني يكون في الغالب يعني يكون متكرر، وأنه يعرف يعني الحاصل وأنه كيف أنه هل هو مطابق الواقع أو غير مطابق الواقع. وعلى كل منهم قال العلماء قالوا أنه إذا لم يرضى أو أنه إذا هلك أنه عليه مطلوب بينة اللي هو المالك على ما يقول.
قال رحمه الله تعالى باب متى يخرص الثمر. قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال اخبرت عن ابن شهاب عن عروه عن عائشه رضي الله عنها انها قالت وهي تذكر شان خيبر كان النبي صلى الله عليه واله وسلم يبعث عبد الله بن رواحه الى يهود فيخرص النخل حين يطيب قبل ان يؤكل منه. باب متى يخرص التمر.
باب متى يخرص التمر، والمقصود انه يخرص الى يعني بدأ يعني يطيب ويركل منه يعني رطب، فانه عند ذلك يخرص ليتمكن صاحبه من الاستفادة منه ويحصل حق الفقراء والمساكين، مثل ما ان العنب يعني يخرص عندما يستوي ويحتاج الناس الى ان يطيب اكله والناس ياكلونه عنبا يعني رطبا، فكذلك عندما ياكل الناس ياكلونه زهوا او ياكلونه يعني رطبا او مجندا، يعني بمعنى ان يكون بعضه يعني ارطب وبعضه لم يرطب، فهو عندما يعني يستوي يخرص على صاحبه، ولو حصل جائحه بعد ذلك فإنه لا شيء عليه او لا يلزمه، لان الحق انما يثبت وانما يعني يكون بسلامته فيما بعد. اما اذا حصل الجائحه عليه فان الجائحه لا يلزم الانسان بان يدفع شيئا وقد اجتيح ماله وقد اصابته جائحه.
طبعا جاءت اسئله يقولون ايش معنى الخرق؟
الخرق هو ان ياتي العامل الى النقل وينظر اليه ينظر فيه ويمشي فيه ويقول ان هذه تساوي مثلا كذا كيلو او تساوي كذا صاع، وثم بعد ذلك يخرج نتيجه وهي ان ثمره هذا الكلام تبقى خير وخير، مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديقه المراه انه سمع اصحابه يخرقوا وهو خرقه، قال انها تبلغ 10 فرق، وقال اذا رجعنا اخبرنا بالحقيقه والواقع. فلما رجعوا وقد حصل الجدائل وحصل الخيل قال فيها 10 فرق طبقا لما خرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالخرق هو الحذر والتقدير وانه يساوي كذا وكذا، يعني هذا يكون في النظر وهي الكبرى وهي المعرفه. وبعض العلماء قال لأنه تخمين وأنه يعني ليس اليقين وأنه لا يعول عليه، ولكن ماذا ثبت السنة بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه طريق شرعي.
قال حدثنا يحيى بن معين.
يحيى بن معين قطع خرج أصحاب كتب الستة.
عن حجاج.
عن حجاج بن محمد المصيصي ثقة خرج أصحاب كتب الستة.
عن ابن جريج.
عن ابن جريج وعبد الملك بن عبد الله بن جريج المكي. وثقة أخرج أصحابه في الستة.
قال أخبرت
أخبرت وهذا يدل على أن فيه انقطاع وأن فيه واسطة بينه وبين من روى عنه ومن أخبر عنه، فهو منقطع وهو أيضا مدلس، ولكن هذا واضح في الانقطاع واضح وجود الواسطة. أخبرت
عن ابن شهاب.
أخبرت عن ابن شهاب يعني بينه وبين شهاب وابن شهاب واسطة وابن شهاب من ذلك.
عن عروة.
عن عروة بن الزبير عن ابن عوام هو ثقة خطير أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج أصحابه في الستة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث ضعيف من أجل الانقطاع الذي فيه بين ابن جريج وبين الزهري.
فيفرص النخل حين يطيب قبل أن يؤكل،
يعني عندما يعني يأتي وقت أكله قبل أن يؤكل، يعني قبل ما الناس يأخذون منه، لأن المقصود هو أنه يمكن صاحبه من أن يجني، ومعناه إذا بدأ طيبه واحتاج إلى أن يجني منه لأنه بدأ فإنه يخرج في هذه الحالة ليمكن صاحبه من انتزاع منه.
لكن سبقا ذكرتم أن الإخراج ما يكون إلا
عندما يجف التمر. هو كما في العلم الزكاة تخرج ثمرة ما تخرج طعم الزكاة. نعم شيء والله هو أقول لك إنه لا يخص العلم الزكاة ما يخص هو طولة طويلة هو يعني حجم طويل جدا، يعني هي إلى جاء وقت الانتفاع من يخص، أما خص ذلك لا يخص لأن عرضة لأنها يزول وأن يتساقط وأن يفلق، وأن إذا طارت يحتاج إليه إنها حياته خط عندما يطيب ويحتاج إليه لا تخلص قبل أن يستعمله أهله قبل أن يستعمله أهله.
هذا السؤال يقول هل عبد الله بن أبي رواحة ذهب يخلص الجزية أو الزكاة؟
كما هو معلوم اليهود ليس عليهم زكاة ولا يعني تغلي من الزكاة، ولكن اليهود يخلص من أجل أن من أجل حق المسلمين حقهم، لأن فيه نصف المسلمين ونصف لهم، مثل ما عمل رسول أهل خيبر على أنهم يعني نصف يعملون ونصف المسلمين ونصف لهم المسلمين لأن النخل لهم وهؤلاء لأن العمل عمله في مقابل عمله. فالخلص من أجل نعرف حق المسلمين الذي هو النصر
الذي صلحوا عليه.
نعم ومن فعل هذا
يعني أشار في أن أبا داود أخرج الحديث كتاب البيوع من حديث أبي الزبير عن جابر أنه قال أفاء الله على رسوله خيبر فأقرهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما كانوا وجعلها بينه وبينهم. فبعد عبد الله بن رواحة فخرطها عليه.
فخرطها عليهم
كتاب البيوع
تأتي شاء
الله. يقول ورجال إسناده ثقة كلام حق.
نعم على كل هو بالنسبة للحديث هذا من قطع، لكن الذي كان النفعه كما هو معلوم يكون عن موافق لما جاء في صحيح البخاري من مثل الحرف.
قال رحمه الله تعالى باب ما لا
حديث
لا مالك. قال أخرج أبو داود كتاب البيوع من حديث أبي الزبير عن جابر.
لكن الذي ذكر هذا أحد الطلاب نقله؟
لا المحقق في نفس النسخة اللي معنا
اللي هو الحاج إيه ذكر نفس الحديث
إيه. قال باب ما لا يجوز من الثمرة في الصدقة. قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عباد عن سفيان بن حسين عن الزهري عن أبي أمامة بن سعد بن سهل رضي الله عنه عن أبيه رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الجعور ولون الحبيب أن يؤخذ في الصدقة. قال الزهري لونين من تمر المدينة.
ثم أرد أبو داود أن يتجمع ما لا يجوز أن يخرجها الصدقة أي الرجيء، أي ما لا يجوز أن يخرجها الصدقة وهو الرجيء. وقد سبق أنه لدينا في زكاة الأموال أن المال يكون ثلاثة أفلاس، ثلث خيار وثلث وسط وثلث الرجيء، فلا يجوز أن يخرج الخيار ولا أن يخرج الرجيء، وإنما يخرج من الوسط من أوساط المال. وهذا بالنسبة للناشئ وكذلك بالنسبة للثمرة، لأنه لا يأخذ أطيب النخل وأحسن الثمرة ولا أرجاها وإنما يأخذ من الوسط. وترجمة ما لا يجوز أن يأخذ في الصدقة أو يعني يكون يأخذ على أنه زكاة لأن يكون رجيء من رجيء النخل ورجيء الثمر. وأولى حديث
سهل بن حنيف
حديث سهل بن حنيف رضي الله عنه أنه يصل أنها عن الجعور ولون الحبيط أن يؤخذ في الصدقة. الجعور ولون الحبيط لون الحبيط كما قال الزهري هما لونين من تمر المدينة. من تمر المدينة يعني أنه من أنواع من أرجى من رجيء الأنواع من رجيء التمر. ومعنى هذا أنه لا يؤخذ الرجيء في الصدقة كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أنفقوا طيبا ما كسبتم وأخرجوا لكم الأرض ولا تيمموا الخبيث من ينفقكم ولا تيمموا الخبيث من ينفقكم يعني الرديء وعدم الطيب. بل كما قال الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون.
قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس
محمد بن يحيى بن فارس هو الزهري وهو ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنة.
عن سعيد بن سليمان
عن سعيد بن سليمان وهو
ثقة أخرجه أصحاب الكتب
ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عباد
هو بن العوام
نعم
عباد بن العوام أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن سفيان بن حسين
عن سفيان بن حسين وهو ثقة إلا في الزهري هو ثقة إلا في الزهري وحديثه أخرجه
البخاري تعليقا
ومسلم وأصحاب السنة.
عن أبي أمامة بن سهل
عن
الزهري
عن الزهري وكان رجله
عن أبي
هذا من رواية عنه لكنه جاء له متابع في رواية عن الزهري كما سيذكره مسند لذلك.
عن أبي أمامة بن سهل
عن أبي أمامة بن سهل اسمه أسعد وقيل له رؤيا أخرج حديثه أصحاب الكتب
نعم
أخرج حديثه أصحاب الكتب. عن أبي سالم حميد رضي الله عنه حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال أبو داود وأسنده أيضا أبو الوليد عن سليمان بن كثير عن الزهري.
قال أبو داود وأسنده أبو الوليد هو الطيالسي وهو هشام بن عبد الملك ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن سليمان بن كثير وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب
نعم
أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن الزهري
سليمان بن كثير لا بأس به في غير الزهري
أيضا
نعم
لا بأس به
في غير الزهري
يعني معناه أن
الحديث على السلطة علق القنون اللي فيها.
لكن يعني من حيث المعنى هو في معنى لا يؤخذ الرديء ولا يؤخذ الرديء.
قال حدثنا نصر بن عاصم الأنطاكي قال حدثنا يحيى يعني القطان عن عبد الحميد بن جعفر قال حدثني صالح بن أبي علي عن كثير بن مرة عن عوف بن مالك رضي الله عنه أنه قال دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المسجد وبيده عصا وقد علق رجل قنا حشفا فطعن بالعصا في ذلك القن وقال لو شاء رب هذه الصدقة فصدق بأطيب منها وقال إن رب هذه الصدقة يأكل الحشف يوم القيامة.
ثم أرد أبو داود هذا الحديث
حديث
عوف بن مالك رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل المسجد وبيده عصا وهناك قنوة معلقة في المسجد أي أنه لمن يريد أن يأكل منه صدقة من يحتاج إليه فإنه يأكل منه وكان ذلك القن الحشف والحشف هو الذي الرجيع الذي يبت وصار يابسا وهو رجيع ولهذا يعني يضرب يعني الشيء يعني بالرجاء في الحشف وإذا جمع السبع خمسة جنيتين قالوا حشف من يسوء فيلة حشف من يسوء فيلة يعني هنا الرجيع وأيضا الفيل أيضا فيه خلل فجمع بين خفلتين يمينتين فالرسول صلى الله عليه وسلم طعن يعني صار يعني يلمسه بالعصا فيقول لو شاء رب هذا القمر لتصدق به خير منه لتصدق بخير منه وهذا فيه ارشاد وتنبيه الى التصدق بما هو خير وبما هو اولى لكن اذا كان الانسان كل ما عنده من هذا القبيل هو معذور اذا كان كل ما عنده حجب وكل ما عنده هذا فالانسان ينفق مما عنده ويتصدق مما عنده ولا يكلف الله نفسا الا وسعها لكن اذا كان عنده ما هو خير من ذلك فالأولى للإنسان أن يتصدق لما هو خير وأن لا يتصدق لما هو سيء ولما هو رديء. ثم قال
إن رب هذه الصدقة يأكل الحشب يوم القيامة.
ثم قال صلى الله عليه وسلم إن رب هذه الصدقة يأكل الحشب يوم القيامة معنى هذا أن أجره على قدر عمله وعلى قدر العمل وعلى قدر الإحسان وعلى قدر العمل يكون أجر فيكون هذا عمله يعني قليل وعمله ضعيف فإنه يحط أجرا على قدر عمله وعلى قدر فعله فقيل أنه يأكل ذلك حقيقة والله تعالى أعلم.
قال حدثنا نصر بن عاصم الأنطاكي.
نصر بن عاصم الأنطاكي ثقة أخرج له
لين الحديث
أخرج له
أبو داود عن يحيى يعني القطان
عن يحيى ابن سعيد القطان ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الحميد بن جعفر.
عن عبد الحميد بن جعفر وهو صدوق
ربما وهم.
صدوق ربما وهم أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن البخاري التعليق.
البخاري التعليق عن مسلم وأصحاب السنة.
عن صالح بن أبي عريب.
عن صالح بن أبي عريب وهو
مقبول أخرج أبو داود
أخرج أبو داود النسائي.
وابن ماجه.
وابن ماجه.
عن كثير بن مرة.
عن كثير بن مرة وهو
ثقة أخرج له البخاري في القراءة وأصحاب السنة.
ثقة أخرج له البخاري في القراءة وأصحاب السنة.
عن عوف بن مالك.
عن عوف بن مالك رضي الله عنه. الحديث أخرجه أصحاب الكتب الستة والحديث يعني فيه لين الحديث وفيه من هو مقبول لكن الأذان يظنه ضعفا أظنه صححا هذه يعني صارت الخير هي يعني كان شواهد أو شيء آخر.